بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا ابن أبي مريم، وهذا ثقة، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وهو أرفع شيئا من هذا. قال: حد أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشاش، أو قال خشاش الأرض، وهو شامل الخشاش الأرض للدود وما كان من ذلك من فضلات الطعام. حشرات. وقد علمتم أن صلاة الكسوف وردت فيها أحاديث جملة بهيئات عدة، أصحها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. أصح كيف؟ ركعتان في كل ركعة ركوعان. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فأطال، أطال في سائر أحوال الصلاة، في قيامها وركوعها وسجودها. ودخلت أسماء والناس يصلون، وعائشة والنساء يصلين، فقالت آية، قالت عائشة: سبحان الله، دليل على أن التسبيح مع النساء خلف أو بين النساء لا بأس به، وإنما حديث إنما التصفيق للنساء إن التسبيح للرجال تصفيق للنساء، هذا في صلاة النساء خلف الرجال. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وليس هذا تحريا للتجلي، حتى ولو تجلت الشمس أو تجلى القمر لا تزال الإزالة الإطالة مشروعة عملا بالسنة. وقد يكون هذا من أصولها ومن حكمها الإطالة لكثرة العبادة وطلب الفرج من تلك الآية التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حين رآها. وفيه من الفوائد وجوب صلاة الكسوف، وقد صلاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذا هو الواجب عند رؤية تلك الآية الصلاة، وما يحدثه بعض الناس من المخالفات أو من يعني جعل الماء إلى السماء أو كذا إطلاق النار، كل هذا من مما لا دليل عليه، جهل. وبعد هذه الصلاة خطبة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما ترى دنت مني الجنة والنار إلى آخره، هذا كان في خطبته. والخطبة تكون معالجة لما يحتاج الناس وتذكيرا لهم بالله عز وجل وبيانا للآيات وتخويفا لهم من غضب الله. وفيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون الجنة والنار معدومتان الآن ولا توجد إلا يوم القيامة. قالوا بعقولهم التي لم تقبل الأدلة وجودها الآن عبث، وهذا الكلام منهم عبث لأنه مخالف للأدلة. وفيه دلالة ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما، ولا يعني أنه أحاط بهما، ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أي في الجنة، ولا قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. رآها ولم يحط بها، ما رأى كل شيء من أمور الجنة، ورأى بعض النار وما أطلعه الله عز وجل عليه منهما، رأى ما أطلعه الله عز وجل عليه منهما. وفيه دلالة على الإحسان إلى الحيوان بما لا يحتاج إلى جمعية وما لا يحتاج إلا إلى العمل مثل هذه الأدلة، وسواء في ذلك الحيوان المأكول أو غير المأكول من باب الرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نملة هلا نملة واحدة، أي حين قتل نبي قبيلة من النمل أو أمة من النمل لسعته نملة فقتل النمل، قال هلا نملة واحدة، وقال ابن عمر لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح عرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رب هذا الجمل؟ فإنه شكى علي أنه يجيعه ويدئبه، أي رب وصاحبه. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، كلوها صالحة واركبوها صالحة. وغير ذلك من أمور الإحسان في الحيوان مأكولا أو غير مأكول، الإسلام أعطى كل ذي حق حقه. وقوله عذبت امرأة في هرة، أي بسببها الباء في هرة كما في الحديث الآخر، أي الفاء هنا بسبب هرة، لا يعني على أنها عذبت فيها. وكان عذابها أن تلك الهرة تخدشها، وهذا بسبب الظلم الذي حصل لها. هذا عدل رب العالمين، أنصف الهرة من المرأة، هذا عدل رب العالمين، ولا يظلم ربك أحدا. وفيه أن قتل الحيوانات صبرا تموت جوعا لا يجوز، إن كان لا حاجة له به يبيعه، ما عنده رغبة فيه. قال عمر حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وقلت إنه يبيعه برخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولو أعطاك بدرهم، لا تبتعه ولو أعطاك بدرهم. الآية في هبتك الكلب يعود في قيه. عمر رضي الله عنه شاهد من الحديث أنه لما رأى ذلك الفرس ضاع، ما أعطي العلف الكافي، ما أعطي علفا، أراد أن يشتريه حفاظا عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه لأنه قد وهبه، ولا يجوز العود في الهبة، لا عودا بغير مقابل ولا بمقابل شراء. وفي هذا دلالة على الخوف من النار، أي رب وأنا معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه الهرر تأكل خشاش الأرض، وكما هو معلوم الحشرات وهي مسلطة على الثعابين ومسلطة على الفئران ومسلطة على كثير من هذا الخشاش ومن هذه الحشرات في البيوت، تأكل منها. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: خشاش الأرض، قال في الفائق وفي الفائق: خشاش الأرض هوامها الواحدة خشاشة، سميت بذلك لاندساسها في التراب من خش في الشيء إذا دخل فيه، وهي لغة واضحة، خش معنى ادخل. يخش وخشه غيره فخشه، ومنه الخشاش لأنه يخش في أنف البعير. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف، ويأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يدل على وجود الجنة والنار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومنها ما يدل على تحريم قتل الحيوان غير المؤذي لغير مأكله، يعني يقتله عبثا لا يريد أكله. ومنها ما هو مقصوده بإيراد الحديث في هذا الباب، أن المصلي له النظر في صلاته إلى ما بين يديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، نظر إليهما أمامه، فكونه نظر أمامه بين يديه لا يأثر في صلاته. هذا مقصود الإمام البخاري من إيراد الحديث في هذا الموضع، على أن الأولى أن يكون نظره أمام سجوده، فإن امتد بصره إلى شيء أمامه لا يؤثر. وهكذا أيضا رأى الشيطان حين أراد أن يمر بين يديه وخنقه. وهذا كله مما يدل على أن المصلي يصلي فاتحا عينيه، وأن تغميض العينين ليس من الخشوع في شيء، بل هو من المحدثات. تغميض العينين في الصلاة من المحدثات، ذكر ذلك سفيان الثوري وعزى هذا، وإن كان السند إليه فيه ليث بن أبي سليم فيه ضعف، عزاه إلى فعل اليهود. وأبان ابن القيم الكلام عليه، ثم استحسن التغميض لمن لم يخشع إلا إذا غمض عينيه، وهذا الاستحسان لا دليل عليه، فالأولى ترك هذا الفعل. ولكن المنظور إليه نوعان، أحدهما ما هو في من الملهي من الدنيا الملهية، فهذا يكره النظر إليه في الصلاة، إنه يلهي، وقد دل عليه حديث الإنبجانية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إليها فألهته في صلاته بالنظر إليها، فلما صلى خلعها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. أبو جهم بياع البز، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها خطوط أعلام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر في بعض أعلامها فكره تلك الخميصة التي تشغل عن الصلاة وردها. وتطييبا لخاطره بما أنه أهدى، قال: أعد لي إنبجانية، وقبلها أبو جهم. وهذا يرد يدل على أن الهدية إذا ردها المهدى له تقبل، وليس في قبولها إثم، سواء بعوض أو بغير عوض. أما إذا كان المهدي هو الذي يستردها فإثم ما يجوز. قال والثاني ما ينظر إليه مما يكشف من أمور الغيب، فالنظر إليه غير قادح في الصلاة إلا أنه كالفكر فيه بالقلب ولو فكر في الجنة والنار بقلب صلاته كان حسنا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له في صلاته فكان يرى من وراء ظهره من وراء من خلفه. وقوله وعنى فيهم إشارة منه إلى أنه موعود بأنه لا تعذب أمته وفيهم. وفي الجملة فإن كان البخاري ذكر هذا الباب للاستدلال بهذا الحديث على أن نظر المصلي إلى ما بين يديه غير قادح في صلاته، فقد ذكرنا أن الحديث لا دليل فيه على النظر إلى الدنيا ومتعلقاتها، يعني لا يشغل بالتفكيرات الدنيا. وإن كان مقصوده الاستدلال به على استحباب الفكر للمصلي في الآخرة ومتعلقاتها وجعل نظر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى الجنة بقلبه كان حسنا، لأن المصلي مأمور بأن يعبد الله كأنه يراه. فينبغي له أن يستغرق فكره في قربه من الله فيما وعد الله أولياءه وتوعد به أعداءه، وفي الفكر من معاني ما يتلوه من القرآن، وهذا أهم ما ينشغل به المصلي تدبر القرآن. فمن صنع ذلك استغل صلاته في صلفه بخشوع وتدبر وتفقه، وربما لا يخرج من صلاته إلا وقد فهم شيئا عظيما من المسائل باستحضاره ذلك، ويسأل أما أشكل عليه من المعاني. قرأنا هذا الحديث في كتاب الأذان ما يتعلق بالصلاة للمعنى الذي ذكره الشراح رحمهم الله. تفضلوا وفقكم الله.